الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن حقوق الإنسان تحولت إلى وسيلة لتحقيق المصالح السياسية لبعض الدول على رأسها أمريكا. وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على عناصر دعمت خلية الاعتداء الإرهابي في شيراز. الاحتلال يصعد من إجراءاته الأمنية في الخليل والضفة الغربية عشية انتخابات الكنيسة يوم غد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تبحث عن الحل الصحيح للنزاع في القوقاز خلال اجتماع 3+3 وحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، جدد عبد اللهيان تأكيد إيران الدائم على وحدة أراضي دول المنطقة، واعتبر أمن أذربيجان من أمن إيران، وقال إن الوجود الأجنبي يعقد الأوضاع في المنطقة ويزعزع السلام والاستقرار الإقليمي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن حقوق الإنسان تحولت إلى وسيلة لتحقيق المصالح السياسية لبعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة. وحول تدخل كوريا الجنوبية في الشؤون الإيرانية، قال كنعاني إن سيول لا يحق لها التدخل في شؤون الدول الأخرى في وقت تفشل فيه في إدارة مراسمها، وأضاف أن سوء الإدارة وعدم التدبير كان سببا في وقوع الحادث المؤسف في كوريا الجنوبية والذي أدى إلى وقوع 100 ضحية. وفي السياق، وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تحذيرات للاتحاد الأوروبي من مغبة التحرك ضد حرس الثورة الإسلامية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
قضية حرس الثورة الإسلامية عادت لتخيم على الأجواء السائدة بين إيران والاتحاد الأوروبي الذي يدرس وضع الأخير على ما يسمى قوائم الإرهاب. رد طهران على هذه الأنباء التي خرجت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جاء سريعا لتحذر من أي خطوة بهذا الاتجاه، حيث رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في التصعيد الأوروبي الألماني استمرارا للخطوات غير المسؤولة وغير البناءة تجاه إيران.
حرس الثورة الإسلامية قوة عسكرية رسمية للجمهورية الإسلامية، وبالتالي فإن الخطوة الأوروبية المطروحة غير قانونية بالكامل.
الضجة التي أحدثتها وزيرة الخارجية الألمانية دفعت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصارلي لتؤكد أن إدراج الحرس على قائمة ما يسمى المنظمات الإرهابية يحتاج إلى قرار وطني تتخذه السلطات الوطنية المختصة، مثل قرار محكمة أو أمر من قبل سلطة إدارية في إحدى دول الاتحاد. وهذا يعني أنه من غير الممكن التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي بمفرده من دون قرار وطني على حد قولها. الإجراءات الإضافية التي قد تتخذها برلين وبروكسل ضد طهران ترى فيها الأخيرة تدخلا في شؤونها الداخلية بغية إثارة الفوضى ودعم أعمال الشغب في البلاد. فالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد بوضوح أن أمن البلاد خط أحمر، وأن الشعب الإيراني وحكومته لن يسمح للأعداء بتنفيذ مخططاتهم عبر استهداف أمن البلاد.
حاولوا كثيرا أن يعطلوا حركة البلاد، هددوا جميع البلدان التي تشتري النفط منا، رأوا أننا لم نتوقف ووصلنا إلى نفس الوضع الذي كنا عليه قبل الحظر.
وحول التدخل السعودي في أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها إيران، دعت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها الرياض لاحترام حسن الجوار وأخذ مصالح الدول الجارة بعين الاعتبار، مشددة على رفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.
عقب إعلانها القبض على العنصر المنفذ الثاني للاعتداء الإرهابي على مرقد نجل الإمام الكاظم السيد أحمد بن موسى عليهم السلام في شيراز، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية القبض على 6 عناصر أخرى دعمت خلية الاعتداء الإرهابي. وقال بيان عاجل للوزارة إن اعتقال هؤلاء المجرمين تم بعد عملية معقدة ووعي وتعاون المواطنين، واعدا بموافاة أبناء الشعب الإيراني لاحقا بمزيد من التفاصيل حول العملية المذكورة. وكان وزير الأمن إسماعيل خطيب أعلن عن اعتقال العنصر الثاني في الجريمة، وقال إن إجراءات وزارة الأمن والمعلومات التي أدلى بها المواطنون أدت إلى اعتقاله. كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن تلقيها عشرات الإنذارات بتنفيذ عمليات في الضفة الغربية قبل وبعد انتخابات الكنيسة المقررة غدا الثلاثاء. وقد قرر الاحتلال الدفع بالمزيد من قواته في الخليل، فيما رفع حالة التأهب في القدس المحتلة إلى جانب فرض حصار على الضفة وإغلاق المعابر مع غزة خشية وقوع عمليات فدائية فلسطينية. ويخيم القلق والحذر على المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عشية انتخابات الكنيسة الإسرائيلية. وذكرت قناة كان الإسرائيلية أن الاستخبارات تلقت خلال الأيام الماضية نحو 100 إنذار من احتمال تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقريرنا التالي.
القلق والحذر يخيمان على المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عشية انتخابات الكنيسة المقررة الثلاثاء. القلق مصدره الانذارات التي تلقتها أجهزة استخبارات الاحتلال، حيث ذكرت قناة كان العبرية أن الاستخبارات تلقت خلال الأيام الماضية نحو 100 إنذار من احتمال تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية تزامنا مع انتخابات الكنيسة. وأشارت القناة إلى أن هذا العدد من الانذارات يعد رقما قياسيا من الانذارات التي تلقتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال العام الأخير. وبحسب القناة نفسها، فإن الشرطة الإسرائيلية أوصت المستوطنين الذين لديهم رخصة سلاح بحمله خلال يوم الانتخابات خشية وقوع عمليات فلسطينية. وفي سياق متصل، ذكرت القناة 12 العبرية أن مواقع العمليات الأخيرة التي نفذها الفلسطينيون ضد قوة الاحتلال ومستوطنيه تشكل نقطة قلق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقالت إن العمليات لم تعد تحدث فقط في منطقة شمال الضفة الغربية، لكنها بدأت تتجه جنوبا باتجاه الخليل وأريحا. الانذارات بتنفيذ عمليات خلال انتخابات الكنيسة والعمليات الأخيرة دفعت الاحتلال إلى تعزيز قواته في منطقة الخليل، كما قرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية فضلا عن رفع حالة التأهب في القدس المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع انتخابات الكنيسة. يذكر أن هذه الانتخابات هي 5 خلال 3.5 سنة وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث لم تتمكن المنظومة السياسية التي تتشكل بعد كل انتخاباتنا من الصمود لعدة أشهر ليتم بعدها الإعلان عن حل الكنيسة والذهاب لانتخابات جديدة.
نفذت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية عمليات نوعية منفصلة في عدة مناطق بمحافظة كركوك، نجحت خلالها في إلقاء القبض على 3 مسؤولين بارزين بتنظيم داعش الإرهابي. وأفاد بيان الوكالة أن العمليات جرت بمدينة كركوك وقضاء الحويجة وناحية تازة، وأسفرت عن اعتقال ما يسمى بأمن الداخل بكركوك، والذي يعمل تحت أمرته 16 إرهابيا مكلفين بجمع المعلومات واستطلاع السيطرات والمواقع الأمنية المهمة. وبحسب البيان، فإن الثاني يعمل في جمع المعلومات والاستطلاع والمراقبة، وهو شقيق لقيادي بارز بداعش، فيما يتولى الثالث مسؤولية ما يسمى ديوان الجند قاطع الرشاد في كركوك. وحول آخر التطورات الميدانية والسياسية وأحدث المستجدات نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلن الحشد الشعبي الاثنين عن انطلاق عملية أمنية من 4 محاور غرب وجنوب الموصل لملاحقة فلول داعش في تلك المناطق وسد أي ثغرة قد يستغلها الإرهابيون لتنفيذ عملياتهم ضد المدنيين أو القوات الأمنية. وقال الحشد إن قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي والجيش شرعت بعملية تفتيش وتطهير واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور. إلى ذلك كشف مصدر أمني عن انفجار رمانة يدوية بقضاء الحسينية شمال بغداد مؤكدا عدم وجود إصابة بشرية. على صعيد آخر غادر بغداد للمشاركة في قمة الجامعة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائرية رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لرئاسة الوفد العراقي الذي يشارك بالقمة. وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين شارك أمس الأحد في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وناقش الوزراء عددا من البنود التي تم رفعها للرؤساء والملوك العرب. على صعيد السياسة الحكومية الجديدة استمر رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بإطلاق الإشارات الإيجابية تجاه المجتمع العراقي والسعي لتحقيق أغراضه الأساسية حيث تفقد مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة بغداد وترأس اجتماعا أمنيا للقادة العسكريين وأكد على أهمية إنفاذ القانون وإعادة هيبة الدولة. وكان السوداني زار وزارة التجارة ووزارة الصحة وأكد على تحسين البطاقة التموينية وتحسين وضع الفقراء والطبقات الهشة وأكد على توفير الأدوية وتفعيل العيادات الشعبية لتأمين الفحوصات الطبية والعلاجات للمواطنين بأسعار رخيصة. ووجه السودان القادة الأمنيين بالتزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين مشيدا بمهنية القوات الأمنية بمختلف صنوفها وجهودها بمواجهة الإرهاب والمخاطر الداخلية وثمن تضحيات الشهداء والجرحى الأبطال الذين قدموا صورا بطولية ناصعة للعراق. وفي خطوة انتظرها العراقيون كثيرا وجه السوداني وزارة المالية بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة. وخلال زيارته لهيئة النزاهة أكد رئيس مجلس الوزراء عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بأي شخصية أو جهة سياسية مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل الدعم لهيئة النزاهة وبيّن أن الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون بل لتقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد وزرع ثقافة عفة اليد والحفاظ على المال العام والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد. عمل متواصل منذ تصديه لرئاسة مجلس الوزراء رسم السوداني بوضوح مساره المستقبلي بالعمل على ما يحتاجه الناس أولا. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
مستمعينا الكرام في كل مكان حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. قصف روسي للعاصمة الأوكرانية يؤدي إلى انقطاع الطاقة الكهربائية والمياه عن مناطق في المدينة. كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان مناورات مشتركة وبيونغ يانغ تعتبرها تهديدات للغزو. رئيس البرلمان اللبناني يدعو لعقد جلسة الخميس القادم لمناقشة رسالة الرئيس عون بشأن استقالة الحكومة. أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر أوكرانية بسماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف وعدد من المدن الأخرى إثر قصف روسي. وذكرت المصادر أن انفجارات وقعت في العاصمة كييف استهدفت البنى التحتية الحيوية وتم على إثرها قطع الطاقة وإمدادات المياه عن مناطق في العاصمة. إلى ذلك قررت كل من الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا تطبيق اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود على الرغم من تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاقية. وحول استهداف روسيا للعاصمة الأوكرانية كييف وانسحابها من الاتفاق التاريخي لتصدير الحبوب نستمع إلى التقرير التالي.
في جديد الحرب الروسية في أوكرانيا سمع دوي عدة انفجارات صباح الاثنين في العاصمة كييف بعد 3 أيام على هجوم على الأسطول الروسي في القرم حملت موسكو مسؤوليته لأوكرانيا بمساعدة لندن. وسمع دوي ما لا يقل عن 5 انفجارات صباحا. وأفاد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كيليتشكو بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء في العاصمة الأوكرانية بعد هذه الضربات الروسية. ومن تداعيات الحرب أيضا، توقفت صادرات الحبوب إثر انسحاب روسيا من اتفاق تاريخي سمح بشحنات الحبوب الحيوية للعالم بالخروج عبر ممر بحري آمن في البحر الأسود. لكن على الرغم من تعليق روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، أعلنت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا أنها تخطط لمواصلة حركة سفن الشحن عبر البحر الأسود. وأرجأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته لحضور قمة جامعة الدول العربية بالجزائر في محاولة لإنقاذ اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا بعد أن أعلنت روسيا انسحابها من الاتفاق ووقف الصادرات. وقال المتحدث باسم الأمين العام إنه يشعر بقلق عميق بشأن الوضع بعد قرار روسيا الانسحاب من الاتفاق بعد هجمات على الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم. واتهم حلف الناتو روسيا باستخدام صادرات الحبوب كسلاح لتهديد العالم، وحث موسكو على إعادة النظر في قرارها بالانسحاب من الاتفاقية. كما حث الاتحاد الأوروبي روسيا على التراجع عن قرارها. من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطوة الروسية بالشائنة تماما، بينما قال وزير خارجيته أنتوني بلينكين إن موسكو تستخدم الطعام كسلاح. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخطوة الروسية بأنها نية واضحة تماما من جانب روسيا لإعادة التهديد بمجاعة واسعة النطاق في إفريقيا وآسيا. وكانت كل من روسيا وأوكرانيا قد وافقت على الاتفاق في يوليو تموز الماضي من أجل تخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الصراع، وتم الاتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.
وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف ورئيس الوزراء الأرميني نيكويل باشينيان إلى مدينة سوتشي الروسية اليوم، حيث سيلتقيان برئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار مساء الأخير لحل النزاع بين البلدين. وسيجري كل من عليوف وباشينيان محادثات ثنائية مع بوتين قبل أن يعقد اجتماعا ثلاثيا. وسبق للمكتب الصحفي في الكرملين أن أعلن أن انعقاد اللقاء الثلاثي سيتم في 31 من الشهر الجاري في منتجع سوتشي. شدد وزير الخارجية الصيني على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع التصعيد في أوكرانيا. وقال وانغي في اتصال هاتفي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكين على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس واتخاذ القرارات بهدوء لمنع التصعيد أو حتى إخراج الوضع عن السيطرة. واعتبر تسهيل الهدنة ومحادثات السلام مهمة عاجلة، مضيفا قد يكون الحل في مراعاة المخاوف الأمنية لجميع الأطراف لإنشاء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام. وأكد وقوف بلاده إلى جانب السلام ومواصلة أداء دورها البناء في المجتمع الدولي للمساعدة على تحقيق التهدئة وحل الأزمة الأوكرانية بصورة سياسية. بدأ الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي مناورات ما دعوها بالعاصفة اليقظة، حيث تستمر لمدة 5 أيام. وتشارك مئات الطائرات الحربية في المناورات التي تعد الأكبر بين البلدين منذ عام 2017 بدعوى مواجهة تهديدات كوريا الشمالية. من جهتها، انتقدت كوريا الشمالية المناورات ووصفتها بأنها استعدادات للغزو ودليل على سياسات عدائية من جانب واشنطن وسيول. يذكر أن واشنطن وطوكيو وسيول قد هددت قبل المناورات برد لا مثيل له على حد وصفها في حال أجرت كوريا الشمالية اختبارها النووي السابع. اختتمت اجتماعات وزراء الخارجية العرب في العاصمة الجزائرية بتوافق على جدول الأعمال النهائي للقمة العربية المقرر عقدها في 1 و 2 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقال وزير الخارجية الجزائري في تصريح إن الاجتماعات سمحت بالتوصل إلى نتائج توافقية بعد مشاورات ثرية ومعمقة. وكان مندوب الجزائر بالجامعة العربية صرح بأن جدول أعمال القمة المقبلة أدرج فيه كل الأزمات العربية وعلى رأسها فلسطين، إلى جانب 24 بندا تخص قضايا اقتصادية واجتماعية. وحول اختتام أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في الجزائر، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هي قمة مواجهة التحديات، أولها توحد العرب حول موقف موحد وبناء توافق أوسع للم الشمل في ظل التجاذبات التي يشهدها النظام الدولي جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي أوجدت واقعا متأزما ينذر بتداعيات كبيرة على المنظومة الدولية بما فيها المنطقة العربية، مما يتطلب مضاعفة الجهود لبناء مجموعة منسجمة موحدة حسب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. في خطابه خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية الدول العربية لضبط برنامج وجدول أعمال القمة العربية العادية 31 وإقرار مشاريع القرارات التي ترفع لقمة القادة،
وتقتضي المرحلة القادمة تنسيقا مستمرا بين الدبلوماسيات العربية من أجل صياغة مواقف جماعية قوية تعكس الإجماع ووحدة الكلمة وتعزز المصالح العربية في بيئة عالمية تتسم بالسيولة الشديدة من ناحية وبالتكتل والاستقطاب من ناحية أخرى.
لينهي كلمته مؤكدا على مطلب الحفاظ على المكاسب المحققة في اتفاق الجزائر الموقع بين مختلف الفصائل الفلسطينية ليضع بذلك ملف القضية الفلسطينية في أعلى سلم اهتمامات القادة العرب. الأمر نفسه أكد عليه وزير الخارجية الجزائري على أن التطورات التي يشهدها العالم لا يجب أن تنسين قضايا أمتنا المعقدة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تمر بأصعب مراحلها، وكذلك الوضع في سوريا وليبيا واليمن والصومال، وذلك بالتعويل على مساعدة الجميع لتحقيق انطلاقات جديدة للعمل العربي المشترك المعطل منذ 3 سنوات بسبب مخلفات جائحة كوفيد.
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني أعضاء المجلس إلى عقد جلسة قبل ظهر الخميس القادم لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشأن استقالة الحكومة، وكان نبيه بري قال إن الحكومة مستقيلة بموجب الدستور وإن هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار. سبق للرئيس اللبناني الذي وقع قبل مغادرة قصر بعبدة أمس استقالة حكومة ميقاتي أوجه رسالة إلى رئيس المجلس النيابي دعاه فيها إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدابير اللازمة. وبدوره اعتبر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن قبول رئيس الجمهورية استقالة حكومته يفتقر للقيمة الدستورية، وقال إن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية بأكمل وجه. أكد تجمع العلماء المسلمين بلبنان ضرورة إنجاز حكومة وحدة وطنية وعدم الإذعان للضغوط الخارجية التي تسعى لإدخال البلد في فوضى دستورية قد تتحول إلى فوضى أمنية. وحذر البيان من خطر لتفاقم الأزمة خاصة مع تصاعد البيانات والبيانات المضادة والتي تؤدي حتما إلى إثارة الشارع في وجه بعضه البعض وإدخال البلاد في فتنة. من جهة أخرى أشاد البيان بتصاعد الفعل الفلسطيني المقاوم في الضفة الغربية معربا عن الأمل بأن يكون التحرير قريبا، كما حيا قوى الأمن الإيراني على إنجازها السريع في اعتقال خلية الاعتداء الإرهابي على المرقد الديني في مدينة شيراز جنوب البلاد. تحدثت مصادر إعلامية عن دخول العشرات من عناصر ما تسمى بجبهة النصرة إلى المنطقة التي تتركز فيها المجموعات المسلحة الموالية لتركيا شمال سوريا. وذكرت المصادر بأن المسلحين دخلوا عبر معبر تل أبيض الحدودي إلى مركز منطقة تل أبيض. يأتي ذلك في إطار سعي أنقرة إلى تنسيق نشاط هذه الجبهة ونشاط المجموعة المسلحة الموالية لها، حيث عمد الجيش التركي إلى إدخال دفعات من عناصر الجبهة إلى ذات المنطقة بعد إطلاق يدها للسيطرة على عفرين بريف حلب. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن حقوق الإنسان تحولت إلى وسيلة لتحقيق مصالح سياسية لبعض الدول على رأسها أمريكا. وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على 6 عناصر دعمت خلية الاعتداء الإرهابي في شيراز. الاحتلال يصعد من إجراءاته الأمنية في الخليل والضفة الغربية عشية انتخابات الكنيسة يوم غد. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.com. newsmedia.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية وأطيب أمالنا تقبلوها منا، ونحن نجدد اللقاء بكم بين رحاب فضاء أدبي آخر نستكمل فيه تسليط الضوء على موضوع البطل في الأدب الإسلامي ومدى علاقته بالقدر. كونوا معنا.
أعزائنا الأفاضل، لما كان الأديب الإسلامي مطالبا باستقاء تصورات الإسلامية من منابعها الأصيلة ليصدق وصف إنتاجه بأنه أدب إسلامي حقا، فلا بد له من التمييز بين المذاهب الكلامية لاستبعاد الآراء المتطرفة التي تتصادم في عمقها مع ثوابت العقيدة الحقة في جهة من جهتها، لأن اعتماد الأديب على تلك الآراء أو تبنيه لها يحدث خللا في تصوراته عن الإنسان وعلاقته بالله تعالى والكون والمجتمع، مما يؤدي به إلى تصوير نماذج بشرية غير متوازنة، فلا يصدق عليها وصف الشخصية الإسلامية التي يسعى الأديب الإسلامي إلى تحقيقها في إنتاجه الأدبي.
ومن هذا المبدأ المعرفي تنبغي الإشارة إلى المذهب الحق في مسألة القضاء والقدر وعلاقته بحرية الإنسان، لأنها من المسائل المهمة جدا في بناء التصور المتوازن لنموذج الشخصية الإنسانية في الأدب الإسلامي. ولا يمكن استظهار هذا المذهب المعتدل المتوازن إلا بمعرفة ما أحاط به من مذاهب متطرفة، وأولها مذهب الجبريين الذين أنكروا إرادة الإنسان وحريته وقدرته على الاختيار بإزاء إرادة الله وقضائه المطلقة. وهذا الاتجاه الجبري في تفسير سلوك الإنسان وأفعاله مخالف للحس والوجدان، وذلك لأن كل إنسان يجد ويدرك بفطرته أنه قادر على جملة من الأفعال، ويتمكن من أن يفعلها أو يتركها ولا يفعلها إلا ويرى أنه قادر على تركها، وهذا الحكم فطري لا يشك فيه أحد ما لم تعتريه شبهة من الخارج.
نعم مستمعينا الكرام، وهكذا صار البطل في الأدب الحديث لا يسارع الآلهة ولا القدر المغيب في المجهول، وإنما يسارع الطبيعة أو يسارع المجتمع أو يسارع الطبقة التي تملك وتحكم. كلها صراعات تحكمها البغضاء والشحناء ورغبة تلك القوى في سحق البطل وتفتيته، ثم تكون المأساة حين تنجح تلك القوى في التحطيم، كما كانت تنجح آلهة اليونان في سحق المتمردين على سلطانها المهول، مما هو معروف في الأدبين اليوناني والروماني اللذين كانا ينبعثان في تصوير القدر من العقيدة الوثنية القائمة على تعدد الآلهة، حتى أصبح عندهم لكل معلم من معالم الحياة المادية والمعنوية إله. ثم إن هؤلاء الآلهة على الرغم من الصراع الدائم الدائب بينهم، كانت علاقتهم بالبشر علاقة مكايدة ومعاندة ومباغضة، وكانوا يتسلحون دائما بسلطانهم الذي يزعمون بأنه لا يقهر، ويجابهون به ضعف الإنسان وعجزه.
وبذلك مستمعين الأكارم، أصبح البطل في الواقعيات الحديثة إنسانا عاديا يصارع من أجل حياة أفضل، إذ نجده في الواقعية الاشتراكية مثلا ينازل التمايز الطبقي والاستغلال الرأسمالي في جو من الأحقاد والحزازات وسوء الظن طبقا لفلسفة معينة تستند إلى ما يسمى بحتمية الصراع الطبقي وانتصار طبقة بعينها هي طبقة البروليتاريا. ويتميز البطل الوجودي بحساسية مفرطة ووعي عقلي فلسفي يبدو جليا في تصرفاته وأحكامه وسلوكه كما يبدو في رفضه الكامل لكل المسلمات. وعند ذلك استبدل الأدباء الأوروبيون بقوى عالم الغيب قوى من عالم الشهادة.
في هذا الجو أيضا أعزائنا الأفاضل ولد البطل العبثي الذي لم يجد في الحقيقة قيمة يتشبث بها حسب ما صور له وهمه، فلا هو نعم بالإيمان الموروث ولا هو ابتدع بناء خلقيا جديدا، بل لم يجد أي جدوى من هذا أو ذاك، فانطلق من دون وعي أو منهج واعتبر لا فلسفة فلسفة، ورأى أن العشوائية والفوضى تسودان كل ما في الوجود.
مستمعنا الأفاضل، حول الصورة التي قدمها الأديب الإسلامي المعاصر في نتاجاته وخاصة القصصية والمسرحية ندعو حضراتكم للإصغاء معنا إلى الحوار الآتي مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وكذلك أرحب بالدكتورة أمل طنانة رئيسة ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين. دكتورة، كيف ترسمون لنا الصورة التي قدمها الأديب الإسلامي المعاصر في نتاجاته وخاصة القصصية والمسرحية منها عن البطل ومدى انطباق المقاييس والقيم الإسلامية عليها؟
يعطيكم العافية، ألف شكر لاستضافتي وسؤالي عن هذا الموضوع. بالنسبة إلى البطل في الكتابات الإسلامية أو الكتابات المعاصرة، نتوقف عند ما قدمته لنا التطورات الأخيرة في القرن العشرين، في نهايات القرن العشرين بداية القرن الحادي والعشرين على صعيد المقاومة، مقاومة العدو الإسرائيلي بالتحديد، وهذه الانتصارات المتلاحقة في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان التي جعلت لنا كما هائلا من المواضيع التي يمكن أن يتحدث عنها الأديب المعاصر، سواء شعرا أم نثرا أم في المسرحيات أم في القصص أم في القصائد. فكان البطل طبعا عليه تنزل الإسقاطات، ولا سيما أنه دائما وأبدا ومنذ ثورة الإمام الحسين المباركة وفيما بعد في القرن العشرين ثورة الإمام الخميني، بات لدى الكاتب والأديب ينبوع يستقي منه القيم ويستقي منه الأخلاق ويستقي منه الأفكار السامية والمثل العليا التي يمكن أتحدث عنها للبطل، فيقدم دائما الشخصية حية حقيقية لا يعتمد على الخيال والخرافة أو الأسطورة، بل يقدم نموذجا حقيقيا موجودا في الحياة فيتحدث عنه. هناك كم هائل من الكتب، لا أستطيع أن أتذكر أو أذكر لك الآن أسماء أدباء وشعراء وكتاب مسرحيين تحدثوا عن أبطال بعينهم في قصصهم وفي أعمالهم، ولكن دائما كانت تؤخذ القيم من المثل الحية، الشهداء الذين تساقطوا، الجرحى الذين قدموا دماءهم وجراحهم لهذه القضية. أيضا في فلسطين، وما ننسى أنه حاليا هناك تطور عظيم جدا على صعيد المقاومة ضد العدو الإسرائيلي في فلسطين، وكذلك في أراضي الضفة الغربية المحتلة بدأت النماذج تتقدم لدينا، وكأنه هناك مادة الأولية تصنع منها القصص وتصنع منها المسرحيات باتت جاهزة وحية وناطقة. تذكر من جملة مسرحياتي التي كتبتها مثلا مسرحية وجدتها، تحدث فيها بطلة المسرحية هي طفلة تبحث عن امرأة تجسد لها المثل الأعلى في الحياة، تفتش عن هذه المرأة في القصص الموجودة بين أيدي الأطفال. تجد هناك القصص المشهورة التي يعرفها الأطفال مثل سندريلا، مثل رابونزل، مثل وهكذا، ولكن عندما تتحدث عن كل واحدة من هذه القصص تجد أن المرأة في صورة نمطية مختلفة تماما للمرأة التي نبحث عنها والمرأة التي نعلق آمالنا عليها ونتمنى أن نكون إياها. مثلا لاحظوا كيف أن سندريلا كان كل بحثها في الحياة عن عريس، عن زوج، عن حبيب، هكذا كانت حياتها، تختص بالاهتمام بجمالها وتسلط الضوء كثيرا على جمالها. رابونزل كذلك كانت مرأة جميلة وكانت غبية في الوقت نفسه، وأثبتت هذا القصة. هذه النساء لا تمثل بالنسبة إلى الجيل الحالي والصاعد المرأة التي تبحث عنها، لكنها عندما تذهب إلى بيت الزهراء عليها سلام الله تجد لديها المرأة المحجبة التي لا يرى جمالها الغرباء، ولكن في الوقت نفسه هي المرأة المؤثرة جدا التي تؤثر ذلك عابر السبيل على أطفالها وعلى نفسها، وتقدم له العقد الفريد الوحيد الذي ورثته عن أمها لتقضي به حاجته. فعمار بن ياسر رضي الله عنه يقول: انظروا إلى هذا العقد الذي أطعم جائعا وكسى عريانا ورد غريبا إلى أهله وأعتق عبدا ثم عاد إلى صاحبته. فتقدم لنا هذه المسرحية المرأة البطلة طبعا في الحدود الإسلامية التي قدمها لنا الإسلام، باعتبار أن الإسلام حافل تماما بالمثل العليا وبالأبطال الحقيقيين الذين يمكن أن نعتمد عليهم في تجسيد القصص التي يبحث عنها. والإنسان دائما يبحث عن الكمال، فلا يجد هذا الكمال إلا في المنطق الإسلامي وفي الأشخاص الحقيقيين الذين اتسموا بالإسلام وتمسكوا بتعاليمه. أعتذر للإطالة، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
وافر الشكر والامتنان للدكتورة أمل طنانة، رئيسة ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين، ولحسن إصغائكم مستمعينا الأكارم.
شكرا لضيفنا الكريم أحبتنا الأفاضل، ونواصل معا حديثنا حول صورة البطل في الأدب الإسلامي عبر فقرات البرنامج الأخرى ضمن برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأحبة، لا شك في أن الارتقاء الروحي يمثل أسمى هدف في حياة الإنسان، وهو أشد ما يهتم الأدب الإسلامي بإبرازه دون أن يغض الطرف عن الجانب المادي، لأن سمة الواقعية في هذا الأدب تجعله يصور الإنسان جسدا وروحا ويبين مظاهر التكامل بينهما، مع التركيز على أهمية الروح في توجيه الكيان بعامة، ويفضح الدعوات المادية الجامحة التي تحط من قيمة الإنسان وتسقط كرامته وشخصيته، إذ تصوره تصويرا حيوانيا خالصا لا هم له إلا إشباع شهواته الغريزية بأي طريق دون حياء أو خجل أو اعتبار لدين أو خلق متأثرة في ذلك بالتفسيرات المادية لطبيعة الإنسان. لذا يسعى الأدب الإسلامي إلى بيان مساوئ المجتمعات المعاصرة وعلاقتها بالنظريات الإلحادية والتفسيرات المادية، وهذا عنصر هام يدعم الوعي الإسلامي الصحيح ويعزز نظرتنا العامة بغية التخلص من براثن الفكر الجاهلي.
أيها الإخوة والأخوات، إضافة إلى ذلك، يصور الأدب الإسلامي حقيقة الدوافع الإنسانية وطبيعتها، واضعا لها الضوابط المانعة من انطلاقها في الاتجاهات العمياء وسبل الضلال، فهو لا ينكر ما أودعه الله تعالى في كيان الإنسان من دوافع وطاقات وغرائز، لكنه لا يلقي الحبل على الغارب، وإنما يمسك بكل جانب من جوانب النفس البشرية فيوجهه الوجهة المطلوبة ويضعه في موضعه الصحيح، حاثا المرأة على التسامي والتجرد من سفاسف الدنيا ليلحق برتبة الملائكة من حيث التقوى والعبادة والإخلاص، دون حدوث انفصام بين ضرورات الجسد وإشراقات الروح. وهذا هو التوازن التربوي الإسلامي الرائع الذي تشع أنواره، فتبعث السعادة الحقة والدفء الروحي والإيماني في النفوس والأفئدة، علما أن لهذا التوازن قيمة عظمى في تحقيق الحياة الإنسانية الهادئة بمراعاة التكامل الوظيفي في صفات الإنسان وخصائصه الفطرية وحاجاته الأساسية.
مستمعينا الأعزاء، واستنادا إلى ما سبق، يحرص الأدب الإسلامي على تصوير مظاهر التكامل النفسي وأنواعه وتجلياته في الحياة الخاصة والحياة الاجتماعية العامة. فمن البديهي أن ذات الإنسان تتفاعل كلها مع المحيط الخارجي دون استثناء جزء منها كالعقل أو الروح أو الغرائز. وبهذا التفسير الشمولي أو التكاملي يتفرد الأدب الإسلامي ويختلف جذريا عن الآداب الجاهلية التي قطعت أوصال النفس البشرية وبعثرتها فاقتصرت على مخاطبة الغرائز والعواطف الهوجاء والشهوات الصاخبة.
من الطبيعي أيها الإخوة والأخوات أن الأدب الإسلامي لا ينكر قيمة الجسد والانفعالات والغرائز، لكنه يضبطها بالمقاييس الروحية والضوابط الربانية، ذلك لأنه منهج وسط بين الاتجاهات المتطرفة المنحرفة. ولذلك يلتزم الأدب الإسلامي بتصوير هذا الجانب الهام وتسليط الأضواء الساطعة عليه، اعترافا بوجود لحظة الضعف ووقوعها في حياة البشر، ولكنه لا يقر أن تصور تصويرا مركزيا يخرجها عن حدودها ويرفعها إلى حيث الفضيلة والرفعة كما يفعل أدباء الجاهلية المعاصرة حين يصورون لحظة الضعف على أنها لحظة بطولة وانتصار، مستخدمين المصطلحات المزيفة والعبارات الجوفاء التي تزين مواطن الانحرافات وتستر معايبها ونتنها لتغري النفوس الساذجة وتوقع القلوب الضعيفة. فالبطل في هذا الأدب الجاهلي هو الرجل الشاذ الذي يؤثر دوما الفساد والانحراف على الاستقامة والرشاد والصلاح.
إن الواقعية الحقة بمنظورها الإسلامي لا تزعم أن الإنسان خير كله، ولا تعرض عن تصوير الشر في تصرفاته. إن الأدب الإسلامي لا يحذو حذو القرآن الكريم في تصويره الهادف لظواهر الشر الصادر من بني الإنسان، فكما أن القرآن صور فضل المؤمنين وإحسان المحسنين، فقد صور أيضا رجس المشركين وفساد المفسدين، ولكن كلا من التصويرين كان يهدف إلى غاية واحدة، هي إرساء قواعد الخير والفضيلة في المجتمعات واقتلاع جذور الشر والرذيلة منها. ولذلك فهو حين يصور الشر فإنما يصوره من أجل الخير.
نعم، وفي الحقيقة فإن هذا هو واجب الأديب المسلم الذي يتخذ القرآن الكريم رائدا وقائدا في هذا المجال، فلا ينكر أن في البشرية ضعف، ولكنه لا يريد أن يبرر هذا الضعف ويهونه في نفوس الناس، وإن حرية تصوير الخير والشر مكفولة للأديب المسلم، ففي وسعه أن يختار أبطاله من الأطهار الأبرار أو من الخبثاء الأشرار أو من كليهما معا، وذلك بشرط واحد، هو أن يكون الإحساس الذي يستقر في نفس المتلقين هو الإحساس الذي يتركه القرآن الكريم في النفوس عند تصويره لهذين الضربين من الناس، النفور من الشر وكراهية الأشرار ورفض ما يصدر عنهم من القبائح.
وهذا الأسلوب الإسلامي في تصوير الشر والقبح يختلف عن أسلوب الأدباء الغربيين اختلافا جوهريا، فالشر الذي نراه مصورا في المسرحيات والقصص والنحوت الأوروبية أو بعضه على الأقل لا ينتهي إلا بمزيد من الشر وإتاحة فرص تغيير الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، في حين أن الأدب الإسلامي قد يصور القبح أحيانا ولكن بطريقة نزيهة تنتهي إلى رفض هذا القبح والاعتبار به وعدم الإغراء على فعله. فهناك فرق واضح بين تصوير الرذيلة على أنها لحظة من لحظات ضعف الإنسان وبين تقديمها للقراء على أنها بطولة تستحق التمجيد ومثل ينبغي أن يحذو الناس حذوها.
أعزائنا الكرام، تقبلوا شكرنا الخالص على طيب متابعتكم، وحديثنا هذا حول سورة البطل والقدر في الأدب الإسلامي سنستأنفه في حلقتنا المقبلة بإذن الله من فضاءاتنا الأدبية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أدعوك عفواً. كل آثامي عن كل آثامي وعن أوزاري وأنا هنا في الليل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شاعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ لقاءنا لهذا الأسبوع من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. بسم الله الواحد الأحد، آملين أن تغمركم البهجة والسرور إن شاء الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
إذن أحبتنا، نتمنى لكم متابعة طيبة لهذه الحلقة من برنامج وقفات مع الشعر الثورة الإسلامية. بعد الفاصل نعود إليكم إن شاء الله.
أحبتنا المستمعين، حياكم الله. نحل ضيوفا عليكم في قسم آخر من الأقسام التي خصصناها للتعريف بالشاعر تيمور تورنج، برجاء أن تمضوا معنا دقائق حافلة بالمتعة والفائدة إن شاء الله. نبدأ حلقتنا هذه بمقطوعة شعرية من مجموعة تيمور الشعرية، وما أشبه بكاءك ببكائي، هذه عنوان المقطوعة، نستمع إليها باللغة الفارسية ثم الترجمة.
تو چقدر شبیه شعرهای من گریه میکنی، مگر دل تو هم برای دیدن دریا و آن دقایق آبی تنگ است؟ بیا برویم، بیا تا فرصت هست فانوس برداریم و از فراخنای این فصلهای بیقواره بگذاریم. شنیدم کمی دورتر از اینجا دریایی است که نمک گریه ها را از دستمال خاکستری خاطره ها می شوید و با هر که دلش تنگ است از عشق و از روزهای روشنی که در راهاند سخن می گوید. بیا برویم.
ما أشبه بكاءك بقصائدي، ترى هل قلبك مشتاق مثلي لرؤية البحر وأغواره؟ فلنذهب ما دامت الفرصة سانحة، ولنتناول فانوسا لنجتاز مساحات هذه الفصول غير المتجانسة. سمعت أن هناك بحرا قريبا من هنا يغسل ملح الدموع من منديل الذكريات الرمادي، ويتحدث عن الحب مع كل من أضناه الشوق، وعن الأيام المضيئة المقبلة. فلنذهب معا.
أعزائنا الكرام، يمكننا القول إن الشاعر تيمور تورنج هو شاعر يميل إلى الطبيعة، فالطبيعة والعناصر الطبيعية هي الروح العامة المهيمنة على كل أشعاره، وقصائد تيمور حافلة بالتشبيهات والتركيبات الوصفية والصور الشعرية، حيث ترتبط في معظمها بالطبيعة والحب والشعر.
نعم سمعنا الأفاضل، وتمثل مجموعة ما أشبه بكاءك بقصائد الديوان الشعري الثاني لتورنج، ولكنه لم يحاول في هذه المجموعة أن يخطو خطوة جديدة باتجاه تقديم لغة شعرية فيها شيء من المحاولات التجديدية، بل إنه واصل في الحقيقة المسيرة القائمة في الشعر المعاصر، فنحن لا نجد في قصائد هذا الديوان إبداعا من نوع خاص.
من جهة أخرى مستمعين الأفاضل، يعد الشاعر تيمور شاعرا تصويريا إن صح التعبير، فلقد تمكن في غالبية أشعاره من أن يجسد من خلال الصور المضامين الكامنة في المحتوى العام لشعره، ويرى الناقدون أن ذلك أدى إلى أن يبتعد عن السطح ليبلغ عمق مضامينه وأغراضه، فكانت حصيلة سعيه أشعارا من دون شعار قدمها في هذه المجموعة.
نعم، وقد استطاع تورنج في مجموعة ما أشبه بكاءك بقصائدي أن يحقق الإحساس المشترك مع متلقيه، كما نلمس ذلك في المقطوعة التالية التي نختتم بها محطتنا لهذا الأسبوع من الوقفات، فلنصغي معا بعد الفاصل، تاركينكم حضرات المستمعين الأفاضل في حفظ ورعاية الله عز وجل، ومشيعينكم بالأمل بتجديد اللقاء في الحلقة المقبلة.
تو را نیافتم، نه در جرفناهای قناتهای بی زمزمه و نه در خرقه تاریک آن ابری که به دیار فراموشی می رفت. تنها تنپوش خونین تو را دیدم، سرشار عطر گیلاس که بر دستان بیقرار باد می رفت، همبال آن پرندگان شادابی که بر شاخسار روشن آذرخش آشیان ساختند.
لم أجدك لا في أعماق الجداول الخالية من الهمس، ولا في تلك الغيمة المظلمة التي كانت تتجه نحو عالم النسيان. لم أرى سوى ثيابك المدمات المفعمة بشذل كرز، حيث كانت الرياح الهائجة تأخذها بعيدا مع تلك الطيور الفريحة التي بنت أعشاشها على غصن البرق المضيء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، الملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان